شبكة الهداية الإسلامية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح ولا فلاح للقلب إلا بالإخلاص له وتوحيد حبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت لأجلها الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت المخلوقات، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبسببها انقسمت الخليقة ما بين مسلمين وكفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا ابن عبد الله، صفي الله وخليله، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، ففتح به أعيناً عميا وآذاناً صمّا وقلوباً غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاح العبير إذا ذكرت محمدا، فالنور أشرق والظلام تبدد، صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا أبا الزهراء، يا أفضل من تنفَّس الهواء عباد الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله فإنكم عليه ستعرضون، وعلى أعمالكم غدًا ستحاسبون. فالموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلة السابح، يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. إخوتي في الله، ما أعظم هذا الدين، وما أوضح ما فيه من تعاليم يسرها الله تبارك وتعالى للأمة لتكون على البيضاء النقية. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قام بواجب البيان والتوضيح لما أجمل في كتاب الرحمن تبارك وتعالى، بعد أن جاءه الأمر الواضح البين، وجاءه التأييد من ربنا تبارك وتعالى، وأخذ الإذن من كتاب الله عز وجل بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل الله تبارك وتعالى بيانه حجة وتوضيحه عمدة، دين ندين الله عز وجل به. إخوتي في الله، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله تبارك وتعالى من الوحي أخبر عن أمور تقع في مستقبل هذه الأمة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالإخبار الكوني القدري الذي يقع في مستقبل الأمة. ومن أعظم فوائده أن الأمة تكون مستعدة لاستقبال هذا الحدث واستقبال هذا الذي سيقع في مستقبل أيامها، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة أن تهيأ للأحداث العظيمة، الأحداث الجسيمة، ليست الأحداث المتعلقة بطعام الأمة وشرابها، لأن الطعام والشراب إخوتي في الله أمر مبسوط في الدنيا يناله البر والفاجر والمسلم والكافر، إنما الاستعداد للأمر الذي يتعلق بعلاقة الأمة بربها تبارك وتعالى، العلاقة المستمرة للإنسان في الدنيا وبعد انقطاعه عن الدنيا وانتقاله إلى الدار الآخرة، هي علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى وخالقه، هذه التي كان يخشى علينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطانا صلوات ربي وسلامه عليه من الأمور الكونية المؤيدة لكلام الله عز وجل تبارك وتعالى ما يكون خطراً على ديننا وعلاقتنا بالله تبارك وتعالى. وكلكم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه عن عمرو بن عوف، لما جاءت غنائم البحرين وتطاولت الأعناق لها وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترضه الأنصار بعد صلاة الفجر، قال: علكم سمعتم بأن أبا عبيدة قد جاء بشيء من البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشاه عليكم، والله ما الفقر أخشاه عليكم، ولكني أخشى أن تنفتح عليكم وأن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإنه يخشى علينا ليس من أمر الدنيا، وإنما يخشى علينا أن تكون الدنيا سبباً في انتكاسة بعض الناس وخسرانهم لعلاقتهم بالله تبارك وتعالى. أخرج الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة في مسنده قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله. وأخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه بلفظ من حديث عبد الله بن مسلمة رحمه الله قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه بنفس اللفظ، وأخرجه مسلم في صحيحه كذلك، وله شاهد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في الترمذي وأحمد وغيرهم، سيكون في أمتي ثلاثون كذابون، ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: وفيه ومنهم أربع نسوة من الثلاثين. وأخرجه أحمد رحمه الله في المسند من حديث سمرة بن جندب قال: وآخرهم الأعور الدجال، آخرهم آخر الثلاثين الأعور الدجال. نقلت لكم هذه الروايات مجتمعة، وهي من الروايات المتعلقة كما ذكرت لكم بما يكون في آخر الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم في صحيحه كذلك يكون في آخر أمتي دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. التحذير من المصطفى صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. والدجالون إخوتي في الله جمع دجال، والدجل في لغة العرب هو التغطية، يقال دجل البعير بالقطران، ودجل الإناء بالذهب أي غطاه وتلاه، ودجل السيف أي غطاه. والكذاب يسمى دجالاً لأنه يغطي الحق، ويلبث الحق ثوب الباطل، فيقتنع الناس بما طرحه من أقوال، وكأنما يروج بضاعة كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فيزخرف كلامه ويدجل قوله فيغطي الحق فيظهره للناس فيقع الناس في الضلال. وهذا إخوتي في الله يكون موجودا عندما ينتشر الجهل ويزهد الناس في العلم في تعلم شريعة الله تبارك وتعالى، لأن العالم الذي درس شريعة الله عز وجل أو حتى طالب العلم يمكنه أن يرجع في إلى المسألة إذا أشكلت عليه، فينتفي عنه الأمر وتنتفي عنه الشبهة. الخطورة يا إخوتي في الله أن الإنسان عندما يتغطى الحق عليه وليس عنده من البضاعة التي تؤهله إلى معرفة الحق الذي تمت تغطيته، وليس عنده من العلم ما يجلي به التغطية، فإنه يقع فريسة سهلة لهذا التزيين وهذا التحريف وهذا التغيير وهذا التبديل، فيموت ويقع عليه قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإن بعض الناس يعبد حجرا، أو يعبد شجرا فيحسب أنه يحسن صنعا، وبعض الناس يعبد الباطل ويعتقده وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وذلك لأن الذي قدم له هذه البضاعة أحسن تزيينها وتحسينها. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. انتبه، يزعم أنه رسول الله. في حديث ثوبان كما ذكرنا سابقا كلهم يزعم أنه نبي الله، نبي، وأنا خاتم النبيين، وهنا كلهم يزعم أنه رسول الله. لتعلم أخي أن الرسالة والنبوة تختلف عن بعضها، الرسول والنبي يختلفان كما لا يخفى على كثير من الناس. فالرسول هو الذي بعث بشريعة جديدة إلى أقوام كافرين فعاندوه وعاكسوه، سواء كما يقول بعضهم وأمر بتبليغه فجاء العناد وجاء العكاس، المهم أنها شريعة جديدة. أما النبي فهو الذي يبعث بشريعة من كان قبله، من كان قبله، فيأتي ويجدد هذه الشريعة، لا يأتي بشرع جديد. والفرق بينه وبين المجدد الذي يكون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنكم تلاحظون في بني إسرائيل أن موسى عليه السلام موسى وهارون كانوا من الأنبياء والرسل، جمعوا بين الرسالة والنبوة، ثم جاء من بعدهم أنبياء بني إسرائيل. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فيأتي النبيون إلى شريعة موسى عليه السلام اللي هي التوراة فيبعثونها في حياة الناس. لذلك في قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهنا جاءه الوحي من الله تبارك وتعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فكان الإيحاء من الله. فالفرق بين المجدد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبوة انقطعت، لا نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيأتي بوحي حتى ولو هذا الوحي لتجديد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان كذلك لا، وإنما الفرق بينه أن النبي يجدد بوحي من الله تبارك وتعالى، أما المجدد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه التأييد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فحق للإنسان أن يدعي أنه مجدد، ولا أن يدعي بأنه نبي يوحى إليه من ربنا تبارك وتعالى، لأن النبوة انقطعت. والله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حتى تعلموا كما ذكرنا سابقا أن مقام الرسالة أخص، ومقام النبوة ليس كمقام الرسالة. فإذا ختم الله تبارك وتعالى النبوات المجددة للرسالات، يلزم من هذا من باب أولى أن النبوات قد ختمت، أن الرسالات قد ختمت، أن الرسالات قد ختمت، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. فلذا إخوتي في الله، عيسى عليه السلام عندما ينزل قد يشكل على بعض الناس. عندما ينزل عيسى عليه السلام حسب عقيدتنا في آخر الزمان، ينزل في الأمة وهو نبي، وهو مرسل رسول، لأن له كتاب بعث به وهو الإنجيل، وله شريعة بعث بها وهو جمع بين الرسالة والنبوة. عندما ينزل هل ينزل نبيا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا ينزل نبيا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ينزل إماما عدلا وحكما مقسطا، يكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون حكما لا يكون نبيا أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى: كيف أنتم، كما في صحيح مسلم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم. فلما يأتي عيسى عليه السلام ليصلي في بيت المقدس، يجد أن الناس قد أقاموا الصلاة وتقدم بهم محمد بن عبد الله ليصلي كما أخبر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتجدون هذا مفصلا في رواية أحمد رحمه الله في نزول عيسى عليه السلام. فيتقدم فيقول عيسى عليه السلام: تقدم أنت، فكيف بكم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟ فيصلي وراءه فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، قال لو صلى عيسى بالناس إماما لوقع إشكال في النفس، هل صلى بالناس مجددا أم صلى بالناس بشريعة جديدة نبيا؟ فلإزالة الشبهة التي ستقع لم يتقدم عيسى عليه السلام فيصلي بالناس إماما حتى يعتقد الجميع بأنه كان مؤيدا ولم يأتيه الوحي في تلك اللحظة فينزل ويحكم، ولكنه يحكم بشريعة محمد فيبطل كل الديانات الموجودة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فيؤمن به جميع أهل الكتاب وتنتفي كل الدعاوى التي تدعي بأن الأديان كلها صحيحة، لأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة في الله، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في المنام كما ثبت في الصحيحين، رأى رؤيا في المنام، قال رأيت في المنام أنه وضع سواران من ذهب في يدي، سواران من ذهب في يدي، ثم أمرت بنفخهما فنفختهما فطارا. قال عليه الصلاة والسلام فأولتهما كذابين يخرجان في زماني. وفي رواية مسلم أنه قال كذاب اليمامة وكذاب اليمن، فاليمامة في زمانه خرج وهو من أول الثلاثين، مسيلمة بن حبيب الكذاب سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالكذاب، خرج في اليمامة وادعى أنه يوحى إليه وأصبح يقرأ بعض الآيات يزعم أنها نزلت عليه من عند ربنا تبارك وتعالى. والمصيبة والطامة الكبرى أنه تبعه فئام من الناس، عدد كبير تبع مسيلمة الكذاب، وهو كذاب في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كان موجوداً صلوات ربي وسلامه عليه. فقتله الصحابة في معركة اليمامة الشهيرة بقيادة خالد بن الوليد، قتلوه شر قتله الكذاب الأفاك. ثم خرج الأسود العنسي في اليمن، وكان قد ضيق على معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري واستولى على صنعاء بكاملها، حتى جاء الرجل الصالح كما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي، وهو من بلاد فارس، هو الذي قتل الأسود العنسي في اليمن وقضى على فتنته حين ادعى النبوة، حتى ببعض الروايات أنه كان معه شيطان، كان الشيطان كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعض إلى بعض، لأن الذي يدعي الرسالة بعد ختمها ويدعي النبوة بعد ختمها اعلم أن معه شيطان، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يدعي هذا الأمر. فادعى الأسود وكان معه، حتى أنه كان يهتز عندما دخل عليه فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنه فقتله. ثم خرج من بعده سجاح الكاهنة، وهي من النسوة الأربعة، لم يخرج غيرها من النسوة حتى هذه اللحظة، وسترون مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج نسوة. فسجاح الكاهنة ادعت النبوة وتزوجها مسيلمة الكذاب، ولكنها رجعت بعد موته بعد أن قتل وأسلمت وحسن إسلامها. وكان السجاح عندما تزوجها مسيلمة الكذاب ولم يذكر لها أو يسمي لها مهرا، غضب عليها أهلها وقالوا يا سجاح كيف يتزوجك مسيلمة ولم يذكر لك مهرا؟ فقال مسيلمة أمهرتها أني وضعت عنكم ثلاثة أوقات من التي فرضها محمد عليكم في الصلوات. جعل قالوا رضينا بذلك، قالوا رضينا بهذا. والعجيب إخوتي في الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا وبينه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان هذا مثالا للدجاجلة الذين يخرجون، وللأمة أن تتعظ في مثل هذه الظروف وتستعد الذي يزعم أنه رسول الله أو أنه نبي يوحى إليه وسيأتون. الحافظ ابن حجر يقول عليه رحمة الله في الفتح إن الدجالين والكذابين كثيرون، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم عنا من اشتهر وكثر أتباعه، هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء طليحة الأسدي وادعى النبوة في أيام الصديق، وتوالت هذه الادعاءات، وكان حقا كما قلت لكم سابقا أن يدعي الإنسان أنه مجدد في الأمة، مجدد يجدد الأمة دينها، فينفض الغبار الذي علق بشريعة الله تبارك وتعالى بسبب كسب أهلها، فيعيد الأمة إلى الجادة وإلى الطريق المستقيم. فهذا هو مقام التجديد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الحق فيها لا يضيع، لأن طول العهد يورث النسيان. فانظر إلى النصارى عندما نزلت شريعة عيسى عليه السلام الصافية، نزل عيسى بالتوحيد، وربنا تبارك وتعالى قال في الكتاب العزيز: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لكن سبحان الله، الأمة بعد 300 ونيف سنة في مؤتمر نيقيا 325 اجتمعت وغيرت العقيدة الصافية، عقيدة عيسى عليه السلام، فانتكست، لأن طول العهد يورث النسيان. فذلك يأتي الأنبياء في بني إسرائيل لطول الفترة فيجددون ما اندثر في شريعة موسى عليه السلام، وكانوا أكثر. لماذا؟ لأن طول العهد يورث النسيان. وموسى عليه السلام في بني إسرائيل ذهب 40 يوما وليس بعهد طويل، فلما رجع وجد أن قومه قد عبدوا الإجل قال: أفطال عليكم العهد؟ هل هذه مدة طويلة تجعلكم تنتكسون وتتغيرون فتعبدون العجل من دون الله تبارك وتعالى؟ وهكذا إخوتي في الله، فالأمة قد يعتريها النسيان بطول العهد، فالله تبارك وتعالى يبعث لها المجددين، لأن شريعة الله تبارك وتعالى محفوظة في مصادرها وفي أصولها وأصول فكرها، محفوظة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فيبعث الله المجددين ويؤيدهم تبارك وتعالى في مقاومة الباطل، فيحمل هذا الدين من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فإن المخالف والمخذل لا يمكنه أن يقف في وجه من يصدع بالحق ومن هو قائم لله بحجة. ولا يخلو زمان من أحد يحمل شريعة الله تبارك وتعالى فيدافع عنها ويذب عنها في وجه الباطل وفي وجه الملبسين والدجاجلة، وهذا إخوتي في الله من فضل الله تبارك وتعالى. فيفوز المنافحون برضوان الله، ويبوء الخاسرون المدجلون الفاسقون المعاندون بغضب الله، وتمر الساعات هكذا وتمر الأيام. فكم من مجدد مات وهو يحمل رواء الإسلام، وكم من داعية للباطل دجال مات وانتقل، وبقي الحق هو الحق. فإن جهد المصلح مهما بلغ فإنه لن يزيد شيئا في ملك الله، وإنما يقدم لنفسه ما يبيض وجهه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وإن فساد المفسد لا يؤثر شيئا في دين الله، لأنها شريعة الله تبارك وتعالى حفظها من كل تغيير ومن كل تبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتتبعوا التاريخ إخوتي، اتبعوا منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، هل تغير شيء في دين الله تبارك وتعالى؟ هل تغيرت معالم الدين؟ الأموال الذي بسطت، ولا الأماكن التي هيئت، والأمة التي انتكست في كثير من المناطق والتي غيرت معالم أخلاقها وسلوكها، هل كان ذلك له تأثير على تغيير معالم دين الله تبارك وتعالى؟ ستجد ولو قليلا من الأمة يحمل هذا الهم ويحمل هذا الدين، ولو كان قليلا ولو كان يسيرا. عندما يخرج الدجال الأعور كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث كما ذكرنا في حديث سمرة بن جندب في خطبة الخسوف عند أحمد رحمه الله رحمة واسعة، قال وآخرهم آخرهم الأعور، الأعور الدجال، وهذا أخطرهم أخطرهم. ليه؟ النبي عليه السلام كان دائما يذكرنا وكان يدعو دائما في الصلوات، ومن السنة أن تدعو أنت يا عبد الله دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. مسيح الدجال لأنه خطر على عقائد الناس، فهو فتنة عظيمة تستحق أن يتعود الإنسان منها، ستكون سببا في انتكاسة كثير من خلق الله تبارك وتعالى وابتعادهم عن الطريق المستقيم. نعم، لذلك كان الصحابة عندما ذكروا هذه الأحاديث والدجال من علامات الساعة الأعور الكذاب الكبير وخاتم الدجالين، لما ذكر عند الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا يتحسسوا فينظروا، فرأوا أن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قد انطبقت على رجل يسمى ابن صياد، حتى أن جابر بن عبد الله لما أقسم قال أقسم بالله أنه المسيح الدجال، فقال له الناس يا جابر كيف تقسم على هذا، كما ثبت في صحيح مسلم، كيف تقسم على هذا؟ فقال ما لي لا أقسم ولقد رأيت عمر بن الخطاب يقسم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أين ذهب ابن صياد؟ قال جابر في صحيح مسلم فافتقدنا ابن صياد في يوم الحرة، في معركة الحرة معروفة عندكم في أيام الفتن، افتقدنا ابن صياد، افتقدوه، أين ذهب؟ ما يعرفوا وين مكانه، لا وجدوه مع القتلى ولا وجدوه مع الأسرى ولا مع الجرحى ولا مع أي أحد. الشاهد أنه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما رأوا هذه الأوصاف فقال عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه الحريص على الأمة، الحريص على عقيدتها وعلى دينها، قال عليه الصلاة والسلام إن يكن هو لو هو الدجال فأنا حجيجكم، أنا قاعد والله ما يقدر عليكم ولا يقدر يغير دين، لكن خايف عليكم بعدين، أنا خايف عليكم بعدين، بعدين عندما يأتي وينتشر الجهل الدجال يجري الله تبارك وتعالى على يديه من خوارق العادات ما يقنع كثيرا من خلق الله. بالله عليك لو أنت وقفت قدامه وقلت لفلان أنت إله، نعم أثبت لي أنك إله وأنك نبي، قال يقول السماء امطري فتمطر، يقول الأرض انبتي فتنبت، ثم يقول للناس رأيتم لو أني قتلت هذا ثم أحييته أفتؤمنون بي؟ يقولون نعم، فيشقه إلى نصفين ويمشي بينهما ثم يعيده مرة أخرى. خوارق عادات من الخطورة بمكان. لذلك وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به أوعك تعمل فيها شاطر وتعمل فيها نجيط، لأن في ناس كتار يا جماعة ما عندهم قدرة يناقشوا الدجالين ولا الدجاجلة، فيسقط أمام شبهاتهم، لأن الدجال القوي يطرح من الشبهات ما يكون له التأثير القوي على نفوس الناس، لأن الشبهة خطرها عظيم، خطرها عظيم على الإنسان، يشربها القلب وتتمكن منه لأن الشيطان معها. فإذا نسج الإنسان شبهة قوية يكون لها تأثيرها على علاقة الإنسان بالله تبارك. والله في ناس آمنوا بالإلحاد، ألحدوا في الله لشبهة وقعت، والشبهات الآن هي الوسيلة الوحيدة، الوسيلة الوحيدة لإقناع الناس بعدم صحة كلام الله تبارك وتعالى وصحة كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عاين بس قدامك، شوف كم شبهة تعرض الآن، لأن الشبهات إخوتي في الله كما قال المازري عليه رحمة الله تنقسم إلى قسمين، شبهة متهافتة أي إنسان يمكن يرد عليها، وشبهة أخرى لا يقوى على ردها إلا صاحب النظر والاستدلال، لأنها شبهة قوية تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى استدلال، والاستدلال يقوى عليه إلا من وفقه الله وتعلم شريعة الله تبارك وتعالى وتعلم طريقة الاستدلال بكلام الله وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المسيح الدجال فروا، فروا إلى الجبال، ما تقابلوا. ليه؟ لأنه سيفتنك لا محالة، سيفتنك لا محالة، لأن عنده من الشبه ما يجعل كثيرا من الناس يسقط فينتكس ويتنكب الصراط. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الثبات يا كريم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. إخوتي في الله، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أعذر وأنذر وبين للأمة ما قد يخفى عليها، فإن الموفق هو الذي يحتاط إلى دينه وإلى علاقته بربه تبارك وتعالى. فإذا ظهر الدجال والدجاجلة ستعرف لا محالة، ما من صاحب شبهة إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى ما يردها. فإن أغلب من جاء وانبرى بشبهة حتى ولو زعم أنه رسول الله يأتي ويستند على كلام الله ليقنع بعض المساكين. أنا لم أخرج عن دائرة الإسلام، أنا في دائرة الإسلام. كيف هذا الكلام؟ في دائرة الإسلام وتأتي بما ينقض أصل الإسلام؟ هذا الكلام لا يستقيم أبدا. لابد أن تجد أن كثيراً من الناس إخوتي في الله عندما يأتي ويرجع إلى كلام الله يعتمد على المتشابه من كلام الله عز وجل، المتشابه من القرآن الكريم، فيستدل به بهذا المتشابه على باطله وينسى أنه ما من آية متشابهة. وأقول لكم هذا الكلام وعوه جيداً، ما من آية متشابهة في كلام الله تبارك وتعالى إلا ولتجد لها أماً في كلام الله عز وجل محكماً ترد هذا المتشابه إلى كلام الله عز وجل إلى أمه وهو المحكم، فيزول الإشكال في لحظة بغير جهد ولا عناء. ذلك قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أهن زمان في البلد، في بلدنا، في حلتنا، المرأة بتقرص الولد من هنا بتقول له يا بقلبا زايغ كده، بقلبا زايغ دي لغتنا. الزول قلبه زايغ ده يفتش الحاجات الزايغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن أجيب بس في حتة واحدة، أجيب في حتة واحدة بس: منه آيات محكمات هن شنو؟ هن أم الكتاب وأم الشيء أصله. فإذا أشكل عليك فرع فرد الفرع إلى الأصل، فيزول الإشكال بحول الله تبارك وتعالى. وفتش، لأن المتشابه تجد فيه احتمالات كثيرة، لأن هذا هو المتشابه. المحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو الذي يحتمل معان كثيرة، فيصرف الإنسان في الاحتمالات إلى معنى واحد أراده هو، وينفي الاحتمالات الأخرى والتي قد تكون راجحة. فإن الإحكام في كلام الله يثبت لك أن هذا الرجل قد أخذ الاحتمال المرجوح الذي لا يستقيم أبدا، وأن الله تبارك وتعالى إنما أراد الاحتمال الراجح والذي يؤيد قوله تبارك وتعالى. المقام لا يسع إلى ضرب الأمثلة، ولكن إخوتي في الله لابد أن تعلموا، لابد أن تعلموا أن في إطار الإسلام قد تأتي وقد يأتي إنسان ويدعي النبوة ويزعم أنه رسول الله ويعتمد على كلام الله تبارك وتعالى، وربما جعل القرآن عضين، جعل القرآن عضين، قسم
كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين قسموا حتى حتى قبلوا بعضه ورفضوا بعضه، ذلك قال الله تبارك وتعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالقرآن الكريم يؤخذ جملة واحدة، وآخر كلمة أقولها لكم إخوتي في الله، إن الذي يريد أن يتعامل مع شريعة الله استدلالا وإثباتا للحق لابد أن يتعامل مع شريعة الله باعتبار أنها لحمة واحدة، دين واحد أصوله معروفة القرآن والسنة، لا تعارض بينهما ولا تضاد أبدا، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات وليس في شريعة الله نصان متعارضان تعارضا لا يمكن دفعه أبدا. والشاطبي معروف باستقراءاته، معروف بعلمه وسعة استقراءاته التي ذكرها في كتاب الموافقات وفي غيرها. فلذلك إخوتي في الله لابد أن تعلموا أن الشريعة تؤخذ جملة، وذلك لأن القرآن كلام الله والسنة وحي الله تبارك وتعالى، وكلاهما شريعة الله تبارك وتعالى جعلها، فعندما تجمع النصوص مع بعضها يتبين لك الحق الواضح، وضوح الشمس في رابعة النهار. دعك من الذي يختار من القرآن ما يروق له ومن السنة ما يروق له فيختار ما يؤيد باطله، وفي شريعة الله ما يرد هذا الباطل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والطريق المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لنا ديننا وعقيدتنا يا كريم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا وعقيدتنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أمتنا على الحق والطريق المستقيم، اللهم إذا قبضتنا فاقبضنا على الحق وعلى الطريق المستقيم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المسلمين دينهم وللمسلمين عقائدهم، اللهم احفظ المسلمين دينهم وعقائدهم يا كريم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يقتالوا من تحتهم يا كريم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا، يعز في أهل الطاعة ويذل في أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا ترفع للباطل في بلادنا وفي بلاد المسلمين راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم افتن الباطل فيما بينه، أزرع الفتن في الباطل يا رب العالمين. اللهم خلصهم، خلص المسلمين من شرهم يا كريم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.